بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 42 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 4 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، وبعنوان النصيحة الربانية في الرد على المغطرين بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذه رسالة الغرض منها الرد على المغطرين والمعجبين بأصحاب المدنية الغربية حتى جعلوها مصدرا من مصادر الرقي والحضارة، وأن من لم يأخذ بهذه الحضارة ويأخذ بأساليب القوم فإنه الرجعي المتخلف، وظن أن هؤلاء بأيديهم أشياء كثيرة يتصرفون كيفما يشاءون. فلما جاء هذا الامتحان والاختبار الذي يعيشه العالم كله اليوم، ظهر للناس ما عليه هؤلاء، وأن هؤلاء ما هم إلا ضعاف. إذا ما أراد الله شيئا أمضاه ولو وقفوا جميعا يريدون خلافه، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإلى المغطرين بحضارة الغرب، إلى المعارضين بحضارة الغرب ومدينيتهم نصوص الشريعة، إلى الطاعين في المسلمين المثنين على الكافرين بموجب هذه الحضارة، نقدم هذه الرسالة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، لنعرف أيضا كلام العلماء في هذه المسألة. وأسأل الله أن يحرمنا في كل معنى من المعاني أن نقدم فيه علما للسلف. يا الله، يا لها من نعمة، كل معنى قدم رسالة، رسائل، كتب، فصول، أبواب، نعمة يا أخواني، والله والله نعمة عظيمة. أرجو من إخواني أن يستشعروها، وأرجو من إخواني أن يحمدوا الله عليها. وأن يا إخواني، والله والله لو بقينا سجدين إلى أن تخرج أرواحنا من جسومنا، والله يا إخواني ما عبدناه ولا شكرناه حق شكره. لأنك إذا عرفت أن أعظم نعمة في الوجود الهداية، وعرفت أن الهداية طريقها فهم السلف لكتاب الله وسنة رسول الله، عرفت أن ما عليه أنت في كل معنى من المعاني، وارتباطك في كل معنى معاني بكتب السلف، أنه نعمة تستحق السجود لله حتى تلقى. واعبد ربك حتى أتيك اليقين. وليس عبادة إلا ومبنها على ماذا؟ على هذا العلم النافع. نعم، الناس يبحثون اليوم في مواجهة كورونا والنظر إلى الغرب إلى ماذا يا إخوان؟ يبحثون اليوم عن الكمامات. الكمامة يا إخواني، بعد ما كانت يا إخواني العلبة فيها 50 كمامة ب8 جنيهات تقريبا، ولما غلت أحد الإخوة يخبرني وعنده مستلزمات طبية، قال لما غلت صارت ب11 جنيه، الآن وصلت إلى 250. هذا من فترة، من فترة قبل الحظر وقبل كذا، إلى 250 ولا يجدونها. الكحولات هذه، كل هذه أشياء ارتفعت أسعارها حتى صارت الدول تطلب الكمامات، بينما الناس يبحثون عن هذا وقاية لأبدانهم. في أزمنة الفتن تبحث أنت مع الأخذ بالأسباب الشرعية على حسب المستطاع، تأخذ أنت بأعظم الوقاية وهي الهداية. الهداية أعظم وقاية. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن هدى الله قلبه فقد منحه أخص ما يمنح الله به عبدا من عباده. أخص شيء يمنحه الله عبده الذي أحبه الهداية. ولهذا كان أعظم الدعاء من تخبه الله واختاره في قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحمد لله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه صورة محاورة بين رجلين كانا متصاحبين رفيقين مسلمين يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جميعا، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه، فسأله صاحبه عن ذلك.
بعدما كان معا يشتغلان بطلب العلم وكان يتدينان بدين الحق، فلما غاب عنه فترة من الزمان ولقياه وجد أمره قد تغير، فقال:
فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون.
وإذا غفل الإنسان عن هذا الطريق وارتمى في أحضان أحد من أهل البدع أو الشبه وخاض مانعا من موانع الثبات قد يبتلى. ولهذا تعرفون يا إخواني من أعظم الناس خوفا على أنفسهم؟ أهل السنة. ولهذا كان ابن سيرين لا يسمع الآية من أهل البدع ولا الحديث من أهل البدع. وأيوب لما قيل له تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. علل ابن سيرين فقال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي. نسأل الله الثبات يا إخواني والعافية. ولهذا أنصح إخواني المقاطع الموزعة على الأنترنت، المقاطع هذه يا إخواني لا تقبلوا عليها. يا إخواني اسمعوا العلماء الكبار، دعوكم من المقاطع هذه، دعوكم من الأطروحات هذه يا إخواني. يا إخواني لو بقيتم أعماركم أضعاف أضعاف ما انتهيتم من سماع العلماء الكبار، فعلى ما تعدلون إلى غيرهم؟ عندك يا أخي الألباني، عندك يا أخي الفوزان، عندك يا أخي ابن باز، عندك يا أخي ابن عثيمين، عندك يا أخي الحيدان، عندك يا أخي علماء كبار. لو بقيت ظهرك وضعف لك ظهرك أضعاف المضاعفة ما فرغت ولا انتهيت من كلام هؤلاء، فعلى ما تعدل لغيرهم؟ فإن القلب ما سمي قلبا إلى تقلب، وقد يخطف قلبك وتعشعش فيه الشبهة، وحينئذ لا تلومن إلا نفسك. نعم.
فحيله صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب، فأعيته الحيلة في ذلك، وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرض يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء، وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولته والطرق التي أوصلته إلى هذه الحالة المخيفة، وإلى فحصها وتمحيصها وتخليصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها على وجه الحكمة والسداد. الاحتجاج على الدين بتفريط المسلمين ظلم مبين، فقال لصاحبه مستكشفا له عن الحامل له على ذلك: يا أخي، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين، وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك أنني وأنك لا ترضى أن تقيم على ما يضرك. فأجابه صاحبه قائلا: لا أكتمك أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذو الهمم العلية، رأيتهم في جهل وذل وخمول، وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة وأخلاقهم منحلة.
وأمورهم مدبرة.
نعم. وأمورهم مدبرة وأحوالهم
يعني
سيئة
إلى الوراء. نعم.
وأخلاقهم منحلة، وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا. ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون الراقية والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعدونهم كالعبيد والأجراء، فرأيت فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني.
نعم. يبقى سبب التحول ما هو؟ أنه لما نظر إلى تقدم الغرب وإلى تأخر المسلمين نظرا لتركهم لأسباب القوة، وإلا فالمسلمون والحمد لله دانت لهم الممالك لما كانوا يعزون الدين، ولله العزة والرسول والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لكن لما ترك المسلمون الأخذ بأسباب العلو والعزة وكثرة المعاصي وهان الدين على كثير من أبنائه فهنا حصلت العقوبة وتخلف العز إلى ذل. لما رأى هذا ورأى في المقابل الغرب وقد فاق في علم الدنيا فأخذ من هذا من تصرفات بعض المسلمين وتصرفات الكافرين أخذ من هذا مقياسا على الحق وعلى الباطل ففتن بهذا. أخذته تلك الحضارة وهذا التقدم كما يزعمون. وبدلا من أن يجعل الفارق الأصلي بين الإيمان والكفر جعل الفارق الأصلي بين تصرف المسلمين وتقدم الكافرين فجعل هذا هو المقياس. نعم.
قال فقلت في نفسي لولا أن هؤلاء
لماذا نهى النبي عن السفر إلى بلاد الكفر وقال لا تراءى نارهما وقال أنا بريء من كله من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ليه يا أخواني؟ خوف الفتنة. ولهذا لا يباح لأحد أن يقيم بين ظهراني الكفار إلا إذا كان واحد عنده علم يتقي به الشبهات، اثنين عنده دين يتقي به الشهوات، ثلاثة أن يظهر دينه وأن يظهر أمر الدين، لا بد يظهر البراءة ويعلن البراءة إنني براء بما تعبدون إلا الذي فطرني. فإن تخلف شيء من هذه الشروط الثلاثة فلا يجوز له أن يقيم بين ظهراني. نعم.
قال فقلت في نفسي لولا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك، فرأيت أن سلوكي سبيلهم واقتضائي بهم خير لي وأحسن عاقبة، فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. فقال له صاحبه حين أبدى ما كان خافيا إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى فهذا ليس من الأسباب التي يبنى عليها أو يبني عليها أولو الألباب والعقول عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ومستقبل أمرهم.
نعم، وإلا قد يفتح له الدنيا على هؤلاء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني إذا معنى كسرى وقيصر وكذا في أبهتهم كانوا على الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المسلمين لما كانوا ضعافا وانتقلوا من بلد إلى بلد كانوا على الباطل، أهذا هو الفارق بين الحق والباطل؟ نعم.
فاسمع يا صديقي تمحيص هذا الأمر الذي غرك وحقيقته. إن تأخر المسلمين فيما ذكرت لي ليس ناشئا عن دينهم،
ليس الدين هو سبب التأخر، هذا ملحظ مهم ومنطلق عالي المستوى في الفهم. إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئا عن دين، إنما ناشئ عن تصرفات المسلمين وليس ناشئا عن دين. وإلا فهذا الدين يعلو كما قال النبي إن الإسلام يعلو، نعم، ولا يعلى عليه.
فإنه قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة، ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادية لمقاومة الأعداء والسلامة من شرهم وأضرارهم، ولم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلا عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين.
الله أكبر. ما يمكن تجد منفع على وجه الأرض إلا وأصلها في الدين، ولا تجد سبب من أسباب الرقي الحقيقية إلا وفي الدين. كون المسلمين في غفلة عنها أو بعضهم في غفلة عنها أو المسؤولون في غفلة عنها هذا لا يحمل الدين هذه الحمالة، إنما يتحملها من فرط. نعم.
وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها هلم إلى الاشتغال بجميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم. أفبتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ إن هذا لهو الظلم المبين.
احفظوها اكتبوها واجهوا بها هؤلاء التغريبيين. أبتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ إن هذا لهو الظلم المبين. نعم.
أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه الأوقات التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم وأخلاقهم وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم وترك النظر إلي وترك النظر إليهم في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول، حيث كانوا قائمين بالدين مستقيمين على الدين سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغا ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين.
نعم، وجاءت كنوز كسرى وقيصر، وبلغ الإسلام مبلغا عظيما إلى الصين شرقا وإلى الأطلس ثم إلى أسبانيا غربا. نعم،
ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، وخضعت لهم أقوى الأمم، وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها.
نعم، ليس بالظلم ولا بالاعتداء ولا بالقهر ولا أبدا، بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة والأوصاف الجميلة التي كانوا عليها. أما قال الصحابي اليهود لما أرادوا رشوته: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، كيف والله ربهم على هذا؟ ولأجرمنكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولأجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب التقوى، حتى مع الكفار اعدلوا. ولهذا نجد في الردود على المخالف بعض الناس قد يزعم السنة ويرده، وقد يرد على أهل البدعة فعلا، لكنه يفتري، لكنه يزيد بعض الشيء، لكنه. ولهذا يظهر معدن السلفية حين الرد على الخصوم، حين الرد على الخصوم، هل تتجاوز وتتعامل في المسألة تعاملا شخصيا، أو تثبت على الحق وتحق الحق وتبطل الباطل. نعم،
أليس ضعف المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون جدهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفا، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجوا من الهوة العميقة التي وقعوا فيها؟ أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذه الحال؟ فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا على هذه الحالة التي وصفت؟ فإن الجهاد لا يمكن التعبير عن فضائله وثماراته. ففي هذه الحال يكون الجهاد على قسمين: أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما.
هذا الجهاد الداخلي، الجهاد في تقويم أخلاق المسلمين وإعادتهم إلى الدين. قبل جهاد الكافرين لابد أن نجاهد المسلمين أولا. بماذا؟ بحملهم على الشريعة وتنقية الشريعة من شوائبها وتربيتهم التربية الصحيحة. ولهذا النبي أول ما جاء بجهاد الكفار، أو جاء أولا بترسيخ العقيدة وبناء الأمة، جاء بترسيخ العقيدة وبناء الأمة قبل أن يلقى الكفار. ولهذا لقي الكفار بسواعد قوية وقلوب مؤمنة مطمئنة لم تكن تبالي، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. نعم.
والثاني السعي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية لمناوئتهم والسلامة من شرهم. أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت، وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخالفين، فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟
الله أكبر. إذا كان تخلفك عن إصلاح المسلمين والسعي في إصلاحهم هذه جريمة، فكيف إذا انضممت إلى أعدائهم؟ الله الله يا أخي. نعم،
لا تكن أقل ممن قيل فيهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا لأجل دينكم أو ادفعوا لأجل قومكم ووطنكم. لا تكن مثل هؤلاء المنافقين، فأعيذك يا أخي من هذه الحال التي لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمرؤات. فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعنصرهم، وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم، وتخذلهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء ورد عدوان الأعداء؟
بدل من أن تكون مع إخوانك تجبر مصابهم وتضمد جراحهم وترد ضلالهم، بدلا من هذا تنتقل إلى حزب الله، إلى حزب المحاربين لأعداء الله. نعم.
فهل رأيت قوما خيرا من قومك أو شاهدت دينا أفضل من دينك؟ قال فقال المنصوح:
حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب. نعم.
فقال المنصوح: الأمر هو ما ذكرت لك، ونفسي تطوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وترقوا في هذه الحياة. قال له صاحبه وهو يحاوره: رفضت دينا قيما كامل القواعد ثابتا.
قال تعالى: دينا قيما، في رواية وفي قراءة قيما. نعم.
رفضت دينا قيما كامل القواعد ثابت الأركان مشرق البرهان يدعو إلى كل خير ويحث على السعادة والفلاح.
الله أكبر. إيه والله، إيه والله. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين لما قال يا رقل إلى أي شيء ندعوكم، لما سأل أبا سفيان قال ادعونا إلى صلة الأرحام والأمانة وإلى الصدق وإلى ألا نشرك بالله شيئا وإلى 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 إلى غير ذلك. واستدل هرقل بهذه الدعوة على أنه نبي. فالإسلام يدعو إلى كل فضيلة حتى قبل أن يأتي الإسلام وأن ينزل وحي على رسول الله. ماذا قالت خديجة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي يرجف فؤاده بهذه الآيات ماذا قالت؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلا، تقري الضيف و تعيد عن لوائب الحق، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم.
ويقول لأهله: هلم إلى كل صلاح وإصلاح وإلى كل خير ونجاح، واسلكوا كل طريق يوصلكم إلى السعادة الدنيوية والأخروية، دينا مبنيا على الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتوحيد، وأسست على الرحمة والحكمة والعلم والشفقة وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة، وسلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة.
دين بني على إصلاح الظاهر والباطن، لكن الحضارة التي تزعونها حضارة، والرقي الذي تزعونه رقي، إنما هو رقي مادي ما بني إلا على إشباع الغرائز. حضارة الغرب تساوي إشباع الغرائز وتلبية متطلبات النفس الشهوانية، إشباع جسد، إمتاع جسد، متعة زائلة ذكرها ربي في آية فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا خلاصة ما هم عليه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. هذا هو الذي قاله سبحانه وتعالى، هذا الترجمة الحرفية، ترجمة الهداية من رب البرية لهؤلاء. خلاصة حياتهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، خلاصة تقدمهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما آخرتهم غافلون. هذا فقه الواقع، شغلون فقه الواقع، فقه الواقع أساليب ما أدري إيه، هذا فقه الواقع ترجمة. من عنده معارضة لهذه الترجمة ألف ليبرز دليله. أما الإسلام فهو الذي يبني الظاهر والباطن، يتعامل مع القلب، فتجد الطمأنينة والانشراح والمتعة الحقيقية. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أفمن شرح الله صدره الإسلامي فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله ظلمة ليس بخارج منها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. عرفتم الفرق بيننا وبينهم؟ حي وميت. نعم.
وسلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة، وشملت بظلها الظليل وإحسانها الطويل وخيرها الشامل وبهيئها الكامل ما بين المشارق والمغارب، وأقر بذلك الموافق والمنصف والمخالف.
أتترك المخالف، وأقر بذلك الموافق والمنصف المخالف. نعم.
أتتركها راغبا في حضارات ومدنيات مبنية على الكفر والإلحاد، مؤسسة على الطمع والجشع والقسوة وظلم العباد، فاقدة لروح الإيمان ورحمته، عادمة لنور العلم وحكمته، حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب، وتظنها تعمر الوجود وهي في الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير، ألم تر آثارها في هذه الأوقات وما احتوت عليه من الآفات والويلات وما جلبته للخلائق من الهلاك والفناء والتدمير؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية التي انتهى إليها شوط هذه الحضارة نظيرا أو مثيلا؟
أي والله يا أخواني، القنابل العنقودية والنووية وذبح الخلائق بلا رحمة وروية وإظهار الباطل ونصرة الظالم وتسلط القوي على الضعيف وبث الأفكار الهدامة والسيطرة على العالم بالظلم حتى أصبح العالم غابة يأكل القوي فيها الضعيف دونما رحمة حقيقية، حتى ولو قدموا العون لبلد فمقابل ماذا؟ خذ وهات، خذ من دنيانا وأعطنا من دينك، خذ من دنيانا وأعطنا من دينك، وقع على هذه المذكرة، خذ ابن مدارس، خذ ابن كباري، خذ دعم مشروعات، خذ قروض بدون كذا، لكن بشرط واحد اثنان ثلاثة أربعة، أما ما يعطوننا فمن فتات دنياهم، وأما ما يريدون أخذه منا فمن خلاصة ديننا. نعم.
فهل أغنت عنهم مدنيتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادتهم غير تتبيب؟ فلا يخدعنك ما ترى من المناظر المزخرفة والأقوال المموهة والدعاوى الطويلة العريضة، وانظر إلى بواطن الأمور وحقائقها ولا تغرنك ظواهرها، وتأمل النتائج الوخيمة والثمرات الذميمة. فهل أسعدتهم هذه الحضارة في دنياهم التي لا حياة لهم يرجون غيرها؟ أما تراهم يتنقلون من شر إلى شرور ولا يسكنون في وقت إلا وهم يتحفزون إلى شرور فظيعة ومجازر عظيمة؟ فالقوة والمدنية والحضارة والمادة بأنواعها إذا دخلت من الدين الحق إذا خلت من الدين الحق فهذه طبيعتها وهذه ثمراتها وويلاتها، ليس لها أصول وقواعد نافعة ولا لها غايات صالحة. ثم هب أنهم متعوا في حياتهم واستدرجوا فيها بالعز والرياسة ومظاهر القوة والحياة، فهل إذا انحست إليهم وواليتهم يشاركونك في حياتهم ويجعلونك كأبناء قومهم؟ كلا والله، إنهم إذا رضوا عنك
لو سرت منبهرا بهؤلاء هل بذلك يجعلونك كأبنائهم ويرفعونك إلى أقدارهم؟ لا، إنما يرضون منك بالضلال والموات، وفي النهاية ما يعطونك إلا مربعا لا تتجاوزه، ولست من علية القوم بل من خدمهم. نعم.
كلا والله، إنهم إذا رضوا عنك جعلوك من أرذل خدامهم. وآية ذلك أنك في ليلك ونهارك تكدح في خدمتهم وتتكلم وتجادل وتخاصم على حسابهم، ولم ترهم رفعوك حتى ساووا معك أدنى قومهم وبني جنسهم. فالله الله يا أخي في دينك وفي مروءتك وأخلاقك وأدبك، والله الله في بقية رمقك، فالانضمام إلى هؤلاء والله هو الهلاك. الرفقة الصالحة وخطر البعد عنها. فقال له المنصوح: لقد صدقت فيما قلت، ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون، ولي على هذا الرأي شبيبة مهذبون، وقد تعاقدت معهم على التمسك بالإلحاد واحتقار المتمسكين بدين رب العباد، قد أخذنا نصيبا وافرا من اللذات واستبحنا ما تدعو إليه النفوس من أصناف الشهوات، فأنا لي بمقاطعة هؤلاء السادة الغرر، وكيف لي بمباينتهم وقد اتصلت بهم غاية الاتصال؟ فالآن يتنازعني داعيان: داعي الحق بعدما بان سبيله واتضح دليله، وداعي النفس والاتصال بهؤلاء الأصحاب المنافي للحق غاية المنافاة، فكيف الطريق الذي يريحني ويشفيني؟
كلامك حق، ولكن ماذا أصنع؟ لي رفقة أميل إليهم ويميلون إلي، ماذا أصنع؟ أنا الآن بين داعيين، بين داعي حق كما سمعت وبين آخر يضاد، فماذا أنا صانع؟ نعم.
وما الذي عن هذا الأمر يسليني؟ فقال له صاحبه الناصح: ألم تعلم أن من أوجب الواجبات وأكبر فضائل الرجل اللبيب أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل، وخصوصا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية، وأن الموفق إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية. أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه؟ ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم: ولكن لا تحبون الناصحين. ثم اعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه. فارجع إلى الحق صادقا وثق بوعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد.
فمتى عرفت الحق فلا تلتفت إلى باطل، بالعكس قل: الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله، والحمد لله أن الله وفقني لرجل ناصح صالح ينصحني، وإلا فمن ترك النصح وارتمى في أحضان الغاوين جاء يوم القيامة وحاله كمن قال الله عنهم: قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم.
فقال المنصوح: لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل في القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة، فأريد أن توضح لي توضيحا تاما بطلان ما عليه هؤلاء الملحدون، فإنهم يقيمون الشبه المتنوعة في ترويج قولهم ليغتر به من لا بصيرة له. فقال له الناصح: اعلم أن الحق والباطل متقابلان، وأن الخير والشر متنافيان، وبمعرفة واحد من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه. فأنبئك على وجه الإجمال
فبضدها تتميز الأشياء. نعم.
فأنبهك على وجه الإجمال والتنبيه اللطيف: إذا أردت أن تقابل بين الأشياء والمتباينات فانظر إلى أساسها الذي أسست عليه وإلى قواعدها التي انبنت عليها، وانظر إلى آثارها ونتائجها وثمراتها المتفرعة عنها، وانظر إلى أدلتها وبراهينها التي بها ثبتت، وانظر إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المفاسد والمضار. فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجل ظهر لك الأمر عيانا. فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموما وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا قد بنى وأسس على التوحيد وأسس على التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له، حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا وانقيادا وإذعانا لربوبيته واستسلاما لعبوديته. قد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية والفطرية، ودلت عليه جميع الكتب السماوية، وكرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والآداب السامية. كل أولئك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية، منعوت بكل صفة كمال، موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجمال، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن مماثلة المخلوقين، وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو. فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام. وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة، فإنه مبني على إنكار البارئ رأسا فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض الفروض، وهو عبوديته وحده لا شريك له. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة، فإنه مبني على إنكار البارئ رأسا فضلا
نعم
عن
أما منهج أهل الإلحاد وهم الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويعتبرون أن هذه الحياة مادة ما وجدها أحد، وهذه كما قلنا مكابرة للمعقول، فإنهم معترفون بأنه لا يوجد شيء إلا وله صانع. إذا قيل هذا كبري تمرون عليه، من الذي أوجده؟ أوجد نفسه أو أوجده أحد؟ هذا البيت بنى نفسه أو بناه أحد؟ هذا القميص الذي تلبسه خاط نفسه أو خاط أحد؟ الجواب عند جميع العقلاء في كل هذا يقولون: خاطه أحد، صنعه أحد، بناه أحد، شيده أحد. حتى إذا قلنا السماء يقول أوجدت نفسها، ولهذا أبو حنيفة لما جاءه قوم من أمثال هؤلاء وعرضوا عليه منهجهم قال دعوني طيب أفكر وقتا وتعالوا لي بعد أيام. فلما جاءوا بعد أيام قال والله أنا وجدت أمرا حيرني. قال وما الذي حيرك يا أبا حنيفة؟ قال سفينة حملت نفسها بالبضائع وغير ذلك ثم انتقلت وجاءت تشق عباب الماء وكذا حتى إذا جاءت إلى الشط الآخر أنزلت نفسها ووضع كذا ثم رجعت. قالوا هذا الذي حيرك؟ تعقل أنت ما تقول؟ كيف سفينة تحمل نفسها وتقود نفسها وتضع بضاعتها بنفسها وكيف هذا أصلا؟ قال كيف هذا تستبعدون هذا على سفينة؟ فكيف بكون سماء وأرض جبال وبحار يوجد نفسه؟ فعلموا أنهم سقطوا في أيديه. ولهذا أنا أقول هؤلاء الملاحدة مكابرون. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. نعم.
وما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة، فإنه مبني على إنكار البارئ رأسا فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض الفروض وهو عبوديته وحده لا شريك له. فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرة وإنكارا لأظهر الأشياء وأوضحها، فمن أنكر الله فبأي شيء يعترف؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه وعن التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لها العقول الصحيحة. ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتوابع ذلك فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه، فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء. ولو طلب من أحدهم أن يتكلم عن أصل من أصول الدين العظيمة الذي لا يسع أحدا جهله أو على حكم من الأحكام في العبادات والمعاملات والأنكحة لظهر عجزه ولم يصل إلى ما وصل إليه كثير من صغار طلبة العلم الشرعي.
نعم، هو يدعي النجابة وبروفيسور ومخترع ومع ذلك لا يهتدي إلى خلقه. فهؤلاء كما قضى الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
فكيف يثق العاقل فضلا عن المؤمن بأقوالهم عن الدين؟ فأقوالهم في مسائل الدين لا قيمة لها أصلا، ولو سبرت حاصل ما عليه رؤوسهم لرأيتهم قد رؤساؤهم لرأيتهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية وترددوا في قراءة الصحف التي على مشربهم وتمرنوا على الكلام الذي من جنس أساليب كثير من هذه الصحف الرديئة الساقطة، فظنوا بأنفسهم وظن بهم أتباعهم الاضلاع بالمعارف والعلوم، فهذا أسمى ما يصلون إليه في العلم. أما الأخلاق فلا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يعتقد الأديان الصحيحة، فإن الأخلاق نتائج الاعتقادات.
الدين واحد، الدين صحيح واحد. نعم، لكن يعتقدون صحة دين موسى في زمانه ولا دين عيسى في زمانه، لأن هؤلاء الملاحدة يرفضون كل دين أصلا، لا هم على اليهودية ولا هم على النصرانية ولا على الإسلام. نعم.
فإن الأخلاق نتائج الاعتقادات الصحيحة والفاسدة، فغاية ما عند هؤلاء التملق القولي والفعلي والخضوع الكاذب للمخلوقين، وهم مع هذا الخضوع السافل تجد عندهم من العجب والكبر واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستنقصونهم شيئا كثيرا، فهم أوضع خلق الله وأعظمهم كبرا وتيها. ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة بالتصنع والتجمل بالملابس والفرق والزخارف، ويفنون كثيرا من أوقاتهم بذلك وقلوبهم خراب خالية من الهدى والأخلاق الجميلة. فالجمال الظاهر الباطل ماذا يغني عن الجمال الحقيقي؟ ثم إذا لحظت إلى غايتهم ومقاصدهم فإذا هي أغراض دنية ومقاصد سفلية ومطامع شخصية. وإذا سبرت أحوالهم رأيتهم إذا اجتمعوا تظنهم أصدقاء مجتمعين، فإذا افترقوا فهم الأعداء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
إذا لا دين ولا خلق ولا أغراض حسنة، هؤلاء خلوا من كل شيء، لكن يحسبهم الجاهل أغنياء من العلوم والتقدم وليس كذلك. نعم. ولهذا حتى هذه الحضارة الغربية كثير منهم لا يعرف من ولده ومن ابنه، وهؤلاء قد سقطوا في أراذل الأخلاق، فهم بين خمور تشرب فتضر رؤوسهم بها، وبين أعراض تنتهك، وبين أموال تسلب. هؤلاء حياتهم، هذه حياتهم. نعم.
وما وصفت لك من أحوالهم وأنت تعرف ذلك قليل من كثير،
في جلها طبعا، في جلها. نعم.
فكيف ترى أن يكون هؤلاء أحبابك وأصدقائك ترضى لرضاهم وتسخط لسخطهم وتقدمهم على حظوظك الحقيقية وسعادتك الأبدية؟ فانظر إلى صفاتهم نظر التحقيق والإنصاف، وقارن بينها وبين نعوت البررة الأخيار الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله والإنابة إليه والإيمان وإخلاص العمل لأجله، وفاضت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه، واشتغلت جوارحهم في كل وسيلة تقربهم إلى الله وتدنيهم من رضوانه وثوابه ونفع الخلق. أشجع الناس قلوبا وأصدقهم قولا وأطهرهم أخلاقا وأزكاهم عملا وأقربهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، يكفون عن الخلق الأذى ويبذلون لهم ويصبرون منهم على الأذى. أفتقدم على هؤلاء الأنجاب الغرر من ملئت قلوبهم من الشك والنفاق وفاضت على ظاهرهم، فاكتسبوا لذلك أرذل الأخلاق، يقومون بالنفاق والرياء ويقعدون بالتملق والإعجاب والكبرياء. وصفهم القسوة والطمع والجشع، ونعتهم الكذب والغش والبهرجة والخنوع، وقد منعوا إحسانهم كل مخلوق واتصفوا بكل فسوق.
نعم، ما عندهم لا إحسان إلى فقراء ولا تعهد يتامى وأرامل ولا إلى آخر ذلك على وجه التقرب بما ترق به القلوب، وإنما جعلوا اليتيم يوما، وجعلوا الأم يوما، وجعلوا للطفل يوما. وللأسف الشديد نقل هذه العادات أقوام يدعون الإسلام. نعم.
قد خضعوا في بحوثهم العلمية لكل مارق، وتبعوا في أخلاقهم كل رذيل وفاسق.
قال الشيخ حفظه الله الطريق للسعادة الدنيوية والأخروية، قال المنصوح: والله ما تعديت في وصفهم مثقال ذرة، ولكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، لأن نفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجو عما ألفته إلا بأمر قوي، إما بترغيب وهوى يجذبها، وإما بترهيب وخوف يقمعها. فقال له صاحبه الناصح: والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك، وفيه والله كل مرادك ومرغوبك، فإن الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة، وفيه اللذات القلبية والروحية والجسدية، ولا تفقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئا إلا أدركته، ولا من أنواع المسرات شيئا إلا حصلته، ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وسوضح لك ذلك. فعلم أن أصول
يعني حتى في أحكام فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فما من مصلحة إلا وقد دعا إليها، وما من مفسدة إلا وقد حضر منها. ولهذا القاعدة عندنا بأن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم.
فعلم أن وصول اللذات المطلوبة هي أولا راحة القلوب وسكونها وطمأنينتها وفرحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها، ثانيا القناعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسدية، ثالثا استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغتباط. فهذه الأمور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما تعلق به طمع الطامعين، فإن جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا. فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال كدرها، فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده إلى الإيمان به، من الإيمان بتوحده بجميع نعوت الكمال وامتلاء القلب من تعظيمه وإجلاله، ومن التأله له وعبوديته، والإنابة إليه وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى، وما يتبع ذلك من النصح لعباد الله ومحبة الخير لهم وبذل المقدور من نفعهم والإحسان إليهم والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبة. فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة.
كما قال هذا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فما تحيا القلوب إلا بذكره. ولا تعمر إلا بطاعته، ولا تجد نفسها ولذتها إلا في التقرب إليه. فإن الله يكسب القلوب من المعارف وألطاف حكمته وأنواع علومه إذا تقربت القلوب إليه بما الله به عليم، وأما إذا أعرضت قست كالحجارة بل هي أشد قسوة، وما الله بغافل عما تعمل.
نعم. وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورياساتهم، بل يرون ما أعطوه من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه، فإنه كما قيل: من ذاق طعم نعيم القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. فهذه
يبذل في سبيل الروح طالما أنه أدرك قيمته، ومن هنا أدرك الصحابة قيمة هذا النعيم. هذا ملحان حرام لما طعن وسال الدم منه جعل يأخذ من دمه ويقول: فزت ورب الكعبة. وهذا الذي يصلبه المشركون لقتله، هل تعرض لإيلام نفسي؟ هل مات بحسرة؟ هل ضاقت نفسه؟ هل قال ولدي؟ هل قال كذا؟ ولما أراد المشركون مساومته قبل قتله وقالوا: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: والله ولا الشوك يشاكها، ولا الشوك يشاكها، وأنا في أهلي ومالي. هذا اختبار المعنويات. وما اختبر الصحابة بذلك إلا كانوا أرغب الناس فيما عند الله، حتى إن أحدهم لا ينزل به الموت فيقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم.
فهذه إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم. وأما الأمر الثاني فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وحول وغيرها. والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان: قسم صارت هذه النعم في حقهم محنا ونقما، وقسم صار في حقهم نهما وخيرات ومنحا. أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله، وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم، وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت لأجله، وقد رضوا بها عن الله كل الرضا، فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره، وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره، وله النعمة السابغة في كل عطاياه، وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين. فحيث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه قنعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة، وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر
لهم عز وجل على ذلك. فقال: ولا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه: يعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زهدهم الله فيه ورغبهم في الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. وقال النبي: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أنسهم وهذا نعيمهم وتلك وجوائزهم التي يرجونها. نعم.
ومتى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما أعطي بما أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة. فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته، وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك إلا الشيء القليل لكان في راحة وسرور من جهتين: جهة القناعة وعدم تطلع النفس وتشويفها للأمور التي لم تحصل، وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية.
فهو الذي لا يقنط ولا ييأس إذا ما أصيب بفقر أو مرض، بل لو شلت جميع أركانه وبقي فيه قلب ينبض ولسان يذكر لحمد الله على هذه النعمة العظيمة. فهذه من أعظم النعم أن يرزقه الله لسانا ذكرا وقلبا خاشعا. أما وقد تعطلت جميع الجوارح وبقيت هذه النعمة عنده فإنه يحمد الله حمدا كثيرا. إن أهل هذا النعيم النعيم الإيماني لا ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا، وإنما ينظرون إلى من دونهم مهما بلغوا غاية في الابتلاء فيحمدون الله ويقنعون. أما في أمور الأخيرة فإنهم يتنافسون إليها وتسابقون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
فإن التعبد لله بمعرفة نعمه والاعتراف بها والاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها وأن يجعلها وسيلة إلى نعم أخرى وأن يجعلها طريقا للسعادة الأبدية، لا ريب أن هذه الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات. فكم من فرق بين سرور هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة وبين من تلقى هذه النعمة بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها، وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرضى به بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه، فهذا يتنقل من كدر إلى كدر آخر لأن قلبه قد تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد، فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق، وهو لا يزال في قلق مستمر لأن المطالب النفسية متنوعة جدا، فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر، وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجه وحزن من وجه آخر، فصفوه ممزوج بكدره وسروره مختلط بحزنه، فأين الحياة الطيبة لهذا؟ وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجة الذين يتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضا. وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم، فصاحب الدين الصحيح يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه والفرح به بفضله، وينوي بها التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته، وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل، ويعلم أنه إذا أنفق على نفسه وأهله أو ولده ومن يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها ووقعت موقعها، فلم يتثاقل
وحصل أجرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجاء إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى جماعه لأهله سعادة دينية وليست متعة جسدية مجردة عن الأجر والثواب. وقد علمه النبي هو في وضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله هيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال أرأيت إذا وضع في حرام؟ نعم.
فلم يتثاقل كثرة الإنفاق في هذا الطريق لأنه يقول معتقدا هذا أولى ما بذلت فيه مالي، وهذا ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض، وهذا خير ما قمت به من المستحبات، وهذا أعظم ما أرجو له الخلف من الله عز وجل، حيث يقول هو الكريم الوفي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا يزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه وأفراده، متفطنا لقوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية هي اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مما يرجو من الثواب العاجل والآجل من الله عز وجل. ومن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلها ووضعها في محلها ويسرت له أموره غاية التيسير. وأما من استعمل هذه النعم على وجه الشره والغفلة ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله ولم يفرح بالنعم لأنها من فضل الله بل فرح بها فقط لموافقة غرضه النفسي ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله ولا احتسب في نيلها وصرفها على المنفق عليهم الأجر والثواب، فمن كان هذا وصفه فإن الكدر والحزن له بالمرصاد، فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزن، وإن أدرك ما أدركه منها ولم يكن على ما في خاطره من كل وجه حزن، وإذا أراد منه ولد وإذا أراد منه ولده ومن يتصل به نفقة أو كسوة واجبة أو مستحبة حزنة ولم تخرج منه إلا بشق الأنفس، وإن خرجت منه
متعلقة بها ولأنه لم يحتسب تلك النفقة، فنفس المؤمن نفس مطمئنة إذا أنفقت تسع صدره وانشرح، وأما البخيل وأما الكافر وأما من تعلق بالدنيا فكلما أنفق دينارا أو درهما ضاقت عليه نفسه، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الذي تضيق عليه نفسه كأنما هو أغلال تطبق على صدره تكاد تخنقه. نعم.
وإن خرجت منه خرج معها بضعة من سرور قلبه لأنه يحب بقاء ماله ويحزن لنقصه على أي وجه كان، وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر، هذا إن كان غير بخيل، فإن كان شريح النفس مطبوعا على البخل فإن حياته مع أولاده وأهله والمتصلين به حياة شقاء وعذاب وأكدار متواصلة وأحزان مستمرة. لا إيمان عنده يهون عليه النفقات، ولا نفس سخية لا تستعصي على نيل المكرمات، فيا له من عذاب حاضر وعذاب مستمر. فأين هذا من ذاك الذي حصلته الحياة الطيبة بأكملها؟ هذا كله بالنظر لهذه الأمور الثلاثة التي أصل اللذات عند العقلاء. قد اتضح لنا أن صاحب الإيمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقية وسلم من المكدرات. مقارنة بين حال المؤمن وغير المؤمن عند المصائب. ثم إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لابد
تفريق منه رحمه الله تعالى بين نفس المؤمن ونفس الملحد. رجل يعمل لدنياه فقط وجعل مراده الدنيا، ورجل يعمل لآخرته ويتزود منها ويتزود من دنياه لها. نعم.
ثم إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لابد لكل عبد منها، وهي المصيبات التي تعتري العباد من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها، رأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب، وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب، وعلم أنها تقدير العزيز العليم، وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم، فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. فإنه إذا فكر فيما فيها من الآلام الشاقة قابلها بما تتضمنه من تكثير السيئات وتكثير الحسنات ورفعة الدرجات والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة. وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه، فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على بلائه وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات المقلقات. فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأطراح. وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر الذي جبلت عليه النفوس،
لأنه يستحضر الأجر والثواب، كمن قطعت أصبعها فقال فضحكت فقالوا على ما تضحكين، قالت لقد أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. نعم.
فإن هذه الحال من حال من تلقى المصيبات التي لابد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب وخشعت نفسه المهينة لما فيها من الشدائد والكروب، فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه. ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان، ولا من الإيمان ما يهون عليه الأشجان. تعتريه المصائب فلا تجد عنده ما يخففها، فتعمل عملها في قلبه وروحه وبدنه وأحواله كلها،
لأنه تعلق بالدنيا ولم يلتفت إلى غيرها. فلهذا مات ما أصيب في شيء من دنياه حزن حزنا شديدا وضاقت نفسه حتى كاد يموت. أما المؤمن فإنه يعمل لآخرته، ومهما ابتلي في دنياه فهو الصابر الشاكر. ولهذا فرق بين من يموت اليوم في فيروس كورونا من المسلمين وبين من يموت من الكافرين. أما الكافر فحسرات وحسرات، أما المؤمن فيعلم أن هذا شهادة مع الاحتساب، فيصبر ويحتسب ويعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، وأن أجله محتوم، وأنه لو كان صحيحا لمات في زمانه ووقته. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق، قد ملأ نفسه فانحل لذلك لبه وانحطم، وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين. فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية وتراكم بعضها فوق بعض حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان والروح من التسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه، ولو في هذه الحال التي هم فيه مضطرون إلى ما يخفف عنهم آلامهم، ولا يجدونه إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه. حال المؤمن وغير المؤمن في معاشرة الخلق، ومما يتعلق به سرور الحياة ونعيمها أو همها وغمها معاشرة الخلق على اختلاف طبقاتهم. فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلابد أن يكون عيشه كدرا وحياته منغصة. وتوضيح ذلك أن الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس ونظير. أما من له رياسة حكم أو ثروة وله أتباع وحاشية، فله معهم حالان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر، وموافق للطبع ومخالف له. فإن هو حكم الدين والشرع في الحالتين استراح، وله أجر من الله إذا استعمل العدل معهم، واستعمل النصح والإحسان، وقابل المسيء منهم بالعفو، وشكرهم على فعل المعروف والخير مبتغيا بذلك وجه الله. وأيضا فإنه إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنت نفسه وانشرح صدره. فأين هذا من الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يبالي بسلوك طرق العدل والإنصاف، وليس له صبر على أي أذية تصيبه من رعيته، فهو مع أتباعه في نكد مستمر، ورعيته قد ملأت قلوبهم من مقته وبغضه، يتربصون به الدوائر والفرص حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعدائهم، فهو معهم غير مطمئن على حياته ولا على نعمته، لا يدري متى تفجأه البلايا ليلا أو نهارا. هذه حالة الرئيس على وجه الإجمال.
وأما حالة رئيسا مؤمنا، كان رئيسا مؤمنا، فإنه يتعامل مع الخلق بموجب طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يرجو شيئا عندهم، ويستوي عنده المدح والذم، ويتقي الله فيهم، فيقيم فيهم العدل والفضل والإحسان، فإن أصيب بشيء صبر واحتسب. أما الآخر فقد تعلقت دنياه وتعلق قلبه بمدبوعيه، فإنهم ذموه ضاقت نفسه، وإنهم مدحوه علت نفسه، وهكذا. ومن وضع قلبه عند الناس مدحا وذما فلن يذوق السعادة يوما، لأن أحدا لن يجتمع عليه الناس مدحا ولا ذما، ولهذا يعيش في غم. أما من جعل من مدحه زين ومن ذمه شين وهو الله مقصده، فإنه حينئذ يطمئن قلبه إذا أقام في رعيته العدل والإحسان والطاعة، وراعى فيهم حق الله سبحانه وتعالى. هذا والله لو قتلته رعيته فإنه لم يخسر شيئا، وإنما يلقى الله عادلا إماما ناصحا. نعم.
وما حالة المرؤوس؟ فإن أطاع الدين في وظيفته، وأطاع حاكمه أو سيده أو والده، استعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية، فهو مع طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قد استراح وأراح، وطابت عنه نفس رئيسه، وأمن عقوبته، وأمل إحسانه وبره ومحبته. وأما من تعدى طوره وعصى مدبوعه والتوى، فإنه لا يزال متوقعا لأنواع المضار، يمشي خائفا وجلا، لا يقر له قرار ولا يستريح له خاطر.
نعم، على المرؤوس أيضا أن يتقي الله في رئيسه، وأن يعامله لله ولا يطمع فيما عنده، فإن أعطاه رضي وإن منعه سخط. نعم.
وما حالة النظير المساوي؟ فإن جمهور من تعاشرهم من الخلق إذا خالقتهم بالخلق الحسن اطمأنت نفسك وزالت عنك الهموم، لأنك تكتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم مع ما ترجوه من عظيم ثواب الله على هذه العشرة التي هي من أفضل العبادات. فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس، لا يعرف ذلك حق معرفته إلا المجربون. فإن حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق، فخيره ممنوع وشره غير مأمون، وليس له أقل صبر على ما يناله من المكدرات. فهذا قد تنغزت عليه حياته وحضرته همومه وحسراته، فهو في عناء حاضر ويخشى من الشقاء الآجل. وأما معاشرته مع أهله وأولاده ومن يتصل به، فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق اللازمة تامة لا نقص فيها ولا تبرم. فمن عامل هؤلاء بما أمر الله ورسوله راجيا بقيامه به ثواب ربه ورضاه، عاش معهم عيشة راضية. ومن كان معهم في نكد وسوء خلق مع الصغير والكبير، يخرج من بيته غضبان ويدخل على أهله وولده متكدرا ملآن، فأي حياة لمن كانت هذه حاله؟ ومن الذي يرجوه حيث ضيع ما فيه فرحه ومسراته؟ وأما عشرته مع معامليه، فإن استعمل معهم النصح والصدق وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، حصلت له الرحمة وفاز بالشرف والاعتبار، واكتسب مودة معامليه ودوام معاملتهم. ولا يخفى ما في ذلك من طيب الحياة وسرور النفس، وما في ضدها من سوء الحال وسقوط الشرف وتنغص الحياة. والفارق بين الرجلين هو الدين، فصاحب الدين منبسط النفس مطمئن القلب. فقد تبين لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين، لذة من تمسك بالدين واعلم يا أخي أن الدين نوعان، أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية، وكما ذكرنا أنه لا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين، والثاني علوم ومعارف نافعة وهي علوم الشرع والدين وما يعين عليها ويتوصل إليها به، فالاشتغال بها من أجل العبادات وحصول فالاشتغال بها من أجل العبادات وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يشبهه شيء من اللذات الدنيوية. واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم، تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم، فيمضي الوقت الطويل وصاحبه مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن، وهذا عنوان اللذة، فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل، ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير. وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمل بها أخلاقه، والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهني عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها، ففي ذلك معتبر لأولي الألباب، فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا وتسليك عند المصائب بما جرى على الفضلاء، وكيف تلقوها بالرضا والتسليم واغتنموا الأجر من العليم الحكيم. والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار. والعقل عقلان، عقل غريزي وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن في أمور الدين والدنيا، وعقل مكتسب إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزما وبصيرة. فكما أن العقل الغريزي ينمو بنمو الإنسان حتى يبلغ أشده، فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو، مادة الاجتماع بالعقلاء والاستفادة من عقولهم وتجاربهم، تارة بالاقتداء وتارة بمشاورتهم ومباحثتهم، فكم ترقى الرجل بهذه الحال إلى مراقي الفلاح. ولهذا كان انزواء الرجل عن الناس يفوته خيرا كثيرا ونفعا جليلا، مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات وسوء الظن بالناس والإعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل وربما ضر البدن، فإن مخالطة الناس تفتح أبوابا من المصالح وتسليك وتقوي قلبك. وفي ضعف القلب ضرر على العقل وضرر على الدين وضرر على الأخلاق وضرر على الصحة، وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه مع الصغير والكبير، قال تعالى خذ العفو، أي خذ ما صفى لك من أخلاق الخلق ودع عنك ما تعصر منها، فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، والأكابر بالتوقير، والإخوان والأصحاب بالانبساط، والفقراء بالرحمة والتواضع، وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. فصاحب هذا الخلق الجليل تراه مبتهج النفس في حياة طيبة. وأما المادة الثانية للعقل المكتسب فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، فتستفيد بكل قضية رأيا جديدا وعقلا سديدا، ولا يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب. والعلم يعرفك بالله وكيف الطريق إليه، يعرفك كيف تتوسل بالأمور المباحة إلى أن تجعلها عبادة تقربك إلى الله عز وجل. والعلم يقوم مقام الرياسات والأموال، فمن أدرك العلم فقد أدرك كل شيء، ومن فاته العلم فاته كل شيء، وكل هذا في العلوم النافعة.
إي والله يا أخواني، فمن أدرك العلم فقد أدرك كل شيء، ومن فاته العلم فاته كل شيء. نعم.
وأما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب، بحثها على الاقتداء بأهل الشر، وهي تعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم، توبة ورجوع إلى الله. فلما تلا النصيح لصاحب هذه المواضيع وبرهن عليها، قال له المنصوح والله لقد انجلى عني ما أجد في أول موضوع تلوته عليه، وانزاه عني الباطل في شرحك الأول، وإن مجلسك يا أخي ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تعدل عندي الدنيا وما عليها، فأحمد الله أولا حيث قيضك لي، وأشكرك شكرا كثيرا حيث وفيت بحق الصحبة، ولم تصنع ما يصنعه أهل العقول الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوؤهم قطعوا عنهم حبل الوداد في الحال وأعانوا الشيطان عليهم، فازداد بذلك الشر عليهم وضاع بينهم التفاهم. وإني لا أنسى جميل معروفك حيث رأيتني سادرا في المهامه مغرورا بنفسي معجبا برأيي، فأريتني بعيني ما أنا فيه، وأوقفتني بحكمتك على الهلاك الذي وقعت فيه، فالآن أستغفر الله مما مضى وأتوب إليه، وأسأله الإعانة على سلوك مرضاته، وأفزع إليه أن يختم بالصالحات أعمالي، وأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فإنه مولى النعم دافع النقم غزير الجود والكرم. انتهى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
والحمد لله رب العالمين. فهذه رسالة للمغطرين بهذه الحضارة الغربية، وبهذا نأتي على ختام هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.